صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيمة. قد أوهنت جلدي الديار الخالية من أهلها ما للديار وما ومتى سألت الدار عن أصحابها يعد الصدى منها سؤالي ثانية. كانت غياثا للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية. ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق إذ العراق كما هي. ولقد دعوه للعناء فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعيا ماذا قطعم فراتهم حتى قضى ظمأ فغسل بالدماء القايا يا 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 ابن النبي المصطفى ووصي صدره وخزكي ابن البتول الزايا يا 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 سيدي تبكيك عيني لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك بايا يا 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 حق تغملا دمعا تبول به نوايا حيك ربنا فخل من آل صاف مني والولا تبتل منكم كربلا ولا تبتل مني بالدموع الجارية ومصائب الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا ومولانا وإمامنا أبو محمد الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام لا يوم كيومك يا أبا يزدلف إليك 30,000 رجل يدعون أنهم على دين جدنا وينتحلون دين الإسلام ويجتمعون على قتلك وسفك دمك وانتهاك حرمتك وسبي ذراريك ونسائك فعندها تقطر السماء دما ورمى أبطلوا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. طبيعة الإنسان كلمة الإنسان مأخوذ من الأنس، لأن طبيعة الإنسان طبيعة الأنس مع الآخرين. وحتى في قضية الزواج يقول القرآن أزواجا لتأنسوا إليها، الإنسان لا يتمكن أن يعيش لوحده مثل باقي الحيوانات، إنما الإنسان يحتاج إلى الحياة المشتركة. ولذلك يقول الفلاسفة الإنسان مدني بالطبع، طبيعة الإنسان تقتضي المدنية والحياة في المدن، لأنه يحتاج إلى الآخرين في كثير من أمور دنياه. بما أن الإنسان يحتاج إلى الحياة المدنية، تنظيم الحياة المدنية، تنظيم الاجتماع الإنساني يكون على ثلاثة أنواع. النوع الأول هو التنظيم القائم على الظلم، شخص ظالم طاغي يتحكم على الناس بأهوائه، هذا يجيب النظام. ولكن النظام الإجباري، يعني من خالفه يقتل، كما أمر معاوية ولاته في بلاد المسلمين قال اقتلوا شيعة أبي تراب بالظنة والتهمة، اتظن بي بس كافي أن تظن شك أنه من شيعة أمير المؤمنين وقتله. هذا نظام، ولكنه نظام قائم على الظلم. وأنا ما أحب أن أتطرق إلى مسائل السياسة، إنما إشارة فقط. النظام الذي عشناه ورأيناه من قريب في العراق بيد هؤلاء اللعناء البعثيين الأمويين، إذا اغتاب الرئيس على شخص جميع عائلته يعدمون، هو زعلان من شخص، نفرض شخص أعطى شعار ضد الرئيس، كل العائلة حتى الرضع حتى النساء يقتلون إعدام. هذا نظام قال أمن أمان، أكو بالعراق أمن أمان، بس اللي يحكي يعلقوه، هذا أمان، ولكن أمان قائم على الظلم. من يوم أن خلق الله الإنسان كان أكو هذا النظام الظالم إلى جانب باقي الأنظمة. يعني لو ندرس في أوروبا كان أكو حكومة سبارطة وحكومة الروم في أثينا، حكومة سبارطة كانت في أثينا وحكومة الروم كانت في روما في إيطاليا. وهذول شلون كانوا يعيشون؟ حكومة سبارطة كانت حكومة دكتاتورية، حكومة قائمة على المقصلة، يعني كان المخالف يقطع رأسه، نظام ولكن نظام قائم على الظلم. الآن مو كذلك في هذا المضمار، بس إشارة. النوع الثاني من تأمين النظام الإنساني والحياة الآمنة للناس هو تأمين الحياة تحت ظل القانون، يعني قانون قاسي يطبق على الجميع، والذي يخالف القانون يقابل بالعنف وبالقوة وبالسلاح. إذن الناس يخافون من القانون، دام القانون موجود الناس لا يعتدي أحد على أحد. وإذا يوم من الأيام فقدوا القانون أو فقدوا المراقب على القانون يعتدون. افرض في مدينة ما إذا نظام المرور تخربط تشوف الناس يعبرون الضوء الأحمر لأن ما أكو مراقبة عليهم في السيارات كمثال. أذكر في أوائل السبعينات في ليلة من الليالي ساعتين انقطع الكهرباء في نيويورك العاصمة الاقتصادية لأمريكا، في غضون ساعتين أكثر من 2000 حريق صار في المحلات التجارية. السراق حملوا على المحلات التجارية،
أعداد هائلة وأرقام كبيرة من الأضرار. زين هذول نفس هم الذين يمشون بالنهار، لأن بالليل شافوا الكهرباء راح، إذن الرسمة طلعت من إيد الشرطي والبوليس، يتمكن أن يسرق أحد ما يعرفه. ما أكو مانع رادع، إنما كان المانع هو القانون، القانون الآن ما موجود، ففي الظلام يسرق. هذا النظام هو النظام القائم أيضا في الإنسان من القديم إلى يومنا هذا في كثير من بلاد العالم. النظام الثالث هو نظام تأمين حقوق الناس والعدل بالقانون الرباني المسلط على قلوب الناس، وبالأخلاق الفاضلة الإنسانية الموجودة عند الحكام. إذا كان الحاكم حاكم يخاف الله، إذا كان الحاكم ذو أخلاق فاضلة، تشوف هنا النظام يترسخ. حتى إذا الكهرباء راح، حتى إذا المقتضي موجود والمانع مفقود، لأن هناك المؤمن، المؤمن بالله مو قصد المسلم، من يؤمن بالله يعتقد بأن بعد هذه الدنيا عالم يحاسبوه على كل صغيرة وكبيرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذكرت رواية حلوة هنا بالمناسبة اذكرها. يوم من الأيام دخل رجل أعرابي بدوي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له ما هو الإسلام؟ النبي قال له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، شهد صار مسلم. قال ثم ماذا؟ النبي قال له أن تتعلم القرآن. قال له طيب علمني القرآن. النبي التفت إلى واحد من الصحابة قال علمه ما تعرف من القرآن. هذاك الصحابي جلس قال له اقرأ بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأعرابي زي هز راسه اللي يحفظ ياخذ من عنده. إذا زلزلت الأرض زلزالها، كرر الأعرابي وراء، وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قام الأعرابي قال كفى. الصحابي قال له اصبر، مو هذا كل القرآن، هاي سورة صغيرة من القرآن. النبي قال له شوي أكبر تعلم. قال يا رسول الله كفاني ما تعلم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هي هاي الآية اللي أريد أطبقها، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كفاني تعلمت الإسلام. إذ أكيد هذا لما خرج رسول الله نظر إليه وقال خرج الرجل فقيها. فقيه هذا أخذ الإسلام. شنو الذي عرض؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا. إذا ذرة من حقوق الناس يكون في ذمتك، يوم القيامة تحاسب حسابا شديدا، لازم تعطي حق الناس. في الرواية الصحيحة عن سيدي ومولاي الإمام الصادق سلام الله عليه، إذا جاءك يوم القيامة رجل يطلبك درهم واحد، درهم واحد، تعطيني درهمي؟ طبيعي هناك ما عندك فلوس تعطيني، ما عندي. يقول زين، إذا أنا أقتص من حسناتك، إذا عندك حسنات أعطيني حسناتك، إذا ما عندك حسنات أشيل من سيئاتي أخذ على سيئاتك مقابل الدرهم. الدرهم الواحد يعوض، الرواية عن الإمام الصادق، 700 صلاة مقبولة يأخذون من عندك مقابل درهم واحد. لا تأخذ حق الناس في هذه الدنيا، الناس أموالهم عزيزة، حرام غصب أموال الناس، والغصب نتيجة الغصب هو الدمار والتفتت والتشتت في الدنيا قبل الآخرة. إذن الإنسان المؤمن هذا يأتي تحت قانون الله حتى إذا ما كان مراقب علي في هذه الدنيا، شرطي ما موجود، يقدر يسرق ولكنه لا يسرق، يقدر يعتدي ولكنه لا يعتدي خوفا من الله. هذا اللي الدين يجيب المدينة الفاضلة الإسلامية، المدينة الفاضلة الأفلاطونية. أفلاطون جاب المدينة الفاضلة بنظرية الجمهورية، يعني الناس ينتخبون رئيسا مع التفصيل الذي جاب في النظام الديمقراطي، ولكن الإسلام جاب قانون أعلى من نظام أفلاطون وهو المدينة الفاضلة الإسلامية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره أو شرا يره. طيب، في هذه المقدمة اللي الآن ذكرنا أن الإنسان مسؤول على كل الجزيئات، نشوف أخلاق القائد هي التي ترفع. ولذلك واحد من العلماء يقول هاي الرواية: ما قام الإسلام وما استقام إلا بسيف علي وما لخديجة. أكو عامل ثالث، ركن ثالث: ما قام الإسلام وما استقام إلا بسيف علي وما لخديجة وأخلاق محمد صلى الله عليه وآله. أخلاق رسول الله كان لها الأثر العظيم في إقامة الدين، وأقام الدين بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. بالمناسبة أذكر رجل اسمه الحرس، هذا الحرس كان معاند لرسول الله، معاند، والله لا يبليك ويا معاند. المعاند لو تقول له الآن ليل يقول لك نهار، هذا كان معاند. وقع أسيرا في غزوة بدر الكبرى، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن الإسلام، قال له أسلم، قال لا أسلم، عناد. فأمر رسول الله بضرب عنقه، خذه يا علي وضرب عنقه. إمام الأمير المؤمنين عليه السلام أخذ هذا الكافر بأمر من رسول الله وضرب عنقه. الحرس عند أخت، طبعا الحرس كان رجل مجرم سافك دماء المسلمين يستحق الإعدام، ولكن عند أخت، أخته كافرة دخلت على رسول الله مو مسلمة أيضا، قالت أريد لقاء مع الرسول. طبعا هذيك كانت تذكر رسول الله بالاسم. دخلت، أول ما دخلت وجلست بدأت هكذا، قالت: أمحمد ولا أنت نجل شريفة في قومها والفحل فحل معرق. أمك كانت نجيبة شريفة، أبوك كان فحل معرق معروف. أمحمد ولا أنت نجل نجيبة في قومها والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. ايش ما خلت مني وتركت اخي وبكت. عجيب، الرواية تقول هاي نبي الرحمة، الرواية تقول: فبكى لها رسول الله وحن لها رسول الله وقال: والذي نفسي بيده لو اتيتيني قبل ان يقتل عفوت. احنا اذا نجيب هذه اللوحات المضيئة مقابل عالم اليوم، ان يا اهل العالم، رسول الله ما كان سفاك دماء، رسول الله كان يحب الانسان، امير المؤمنين ما كان سفاك دماء، كان يحب الانسان. يوم الذي رسول الله من العجب العجب، ما إلنا الى سابقه لا قبل رسول الله ولا بعده، رسول الله خرج من مكة مشرد، اجوا كفار قريش وغصبوا بيت رسول الله، بيته من جد غصبوا. زين، رسول الله في السنة الثامنة من الهجرة فتح مكة ودخل مكة. اولا لما صاح سعد بن عبادة: اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة، لان نطلب من قريش دماء، والان سلطنا عليهم راح نقتل المجرمين، نقتل الخونة. رسول الله التفت الى امير المؤمنين قال: من هذا؟ قال: يا رسول الله سعد بن عبادة. انا ما قلت له الشريعة طول شعار، يا علي خذ من يده العلم وغير الشعار أمير المؤمنين عليه السلام جاء أخذ العلم من يد سعد وصاح يا أهل مكة اليوم يوم المرحمة. هذا التاريخ المشرق يوم انتصان الحرمة. في اليوم أعراضكم في حفظ الإسلام دخل في مكة. يا أخي العجب العجاب صنع رسول الله لما دخل إلى مكة. هذا الإسلام الطاهر دخل مكة. قالوا له يا رسول الله ألا تنزل في دارك؟ بيتك مغصوب، بيتك ملكك. قال أولنا دار، احنا عندنا بيت، بيتك غصبوا الكفار الحين اطردهم. قال لا خلوهم قاعدين كفار. النبي ما طرد حتى الكافر من بيته، قال خلوه ما لك بيت. هذا عدل بالتاريخ. انت الان اطرد رئيس والرئيس شلي يجي منتصر على العدو وما يسوق بيته معنا. الثاني امامنا امير المؤمنين سلام الله عليه غصبوا فدك من حق فاطمة الزهراء وعلي بن ابي طالب. يوم الذي امامنا سلام الله عليه وصل الى دفة الحكم يا امير المؤمنين استرجع فدك. قال لا ما استرجع، خلوا فدك وما نصح بفدك. القضية كانت اعلى من هذا لان الناس عايشين خليهم على عيشهم. يحب الانسان رسول الله باخلاقه العالية. اكو قضية اللي اذكرها على السريع. احنا عدنا في تفسير والتين والزيتون وطور سينين، الزيتون اشارة الى الصلح. والى يومنا هذا في العالم اذا واحد يريد ينفع شعار الصلح ياخذ بيده غصن الزيتون. وفي العلوم السياسية ايضا يقولون غصن الزيتون علامة الصلح والصفاء. ليش؟ استمر شنو كان احدى الاسباب المذكورة في التاريخ ان بعد ما انتهى طوفان نوح، نوح على نبينا وآله وعليه السلام كان عنده من الحيوانات الموجودة معاه في السفينة الحمام، فأرسل حمامة بيضاء حتى الحمامة تروح تجيب أخبار من الأرض من اليابسة. الحمامة راحت أول مكان في اليابسة وصلت إلى شجرة الزيتون وبمنقارها حملت غصن الزيتون. الحمامة البيضاء بمنقارها غصن الزيتون لما دخلت على نوح، نوح عليه السلام أعلن بأن غصن الزيتون هو علامة الصلح والسلام. خلص بعد الطوفان انتهى. فمن هذاك اليوم إلى اليوم في جميع الأديان والأمم والملل في العالم يعتقدون بأن غصن الزيتون هو علامة الصلح. أنا أريد أقول أهل البيت عليه السلام عليهم السلام طبقوا الإسلام بغصن الزيتون لا بالسيف، طبقوا الإسلام بغصن الزيتون لا بالبندقية والانفجار وسفك الدماء والإرهاب، إنما طبقوا الإسلام مع غصن الزيتون. ولذلك عند مدخل أهل البيت ترى الصلح والوئام والحب والصداقة تحت ظلال الزيتون، على رأسهم رسول الله، على رأسهم أمير المؤمنين، وعلى رأسهم إمامنا وسيدنا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسين في قضايا كثيرة الآن أشير إلى بعضها، الإمام كان يحمل غصن الزيتون، مو يعني بيد الزيتون، إنما كان يطبق الإسلام وكان يحكم على القلوب بأخلاقه الفاضلة الإنسانية لا بالعنف والقهر. رجل هذا كان فض غليظ قليل الأدب، في قضية ما توجه إلى إمام الحسين سلام الله عليه وعرف بأن الحسين هو ابن علي بن أبي طالب. الرجل كان عنده أحقاد من علي بن أبي طالب، قالوا له هذا ابن أبي تراب هذا ابن علي بن أبي طالب، فجاء لينتقم من الحسين. طبعا الإمام الحسين بطل ابن علي بن أبي طالب واضح، رفع يده ليلطم إمامنا الحسين، نزل إيده يبست يده، إيده مقابل وجه الإمام الحسين صارت يابسة الشكل ما يقدر يحرك. زين أخذ العبرة، ما أخذ عبرة، مع ما هاي إيده يبست رفع يده الثانية ليلطم الحسين. اليد الثانية رفعها وأنزل اليد بقوة عند وجه الإمام الحسين يبسط يده الثانية إيدي اليسار هكذا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا أنا وإنت كنا مكانش كنا نعمل رجل عدو هو الجاي معتدي، ولكن الحسين ما كان عدوا للإنسان. الإمام الحسين كان يصنع الأجيال ويصنع الإنسان بأخلاقه. الإمام ما كان إلى عقدة الانتقام، ما كان معقد، إنما كان شريفا عظيما في قومه. الناس اجتمعوا، رجل يبست يداه، فض خليل قليل أدب. الإمام الحسين رفع يديه وقال اللهم أطلق يديه واجعله عبرة لمن اعتبر. بمجرد ان قال اللهم اطلق يديه، يدي الرجل رجعت. الرجل عجب، مو هذا اللي ايدي انا يابسه. الان بامكان الحسين عليه السلام بضربه واحده قاضي يقضي عليه، بامكان الامام الحسين ان يتركه ويروح، بامكان الامام الحسين ان يدعو عليه بان الله يهلك ويهلكه، ولكن الحسين يحب الانسان. اللهم اطلق يديه واجعله عبره. الرجل بمجرد ما اطلقت يداه استحنت الراس، شنو يقول للإمام الحسين؟ قال له أشهد أنك ابن رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وصار من المؤمنين الموالين لأبي عبد الله الحسين. هذا الأخلاق الفاضل اللي أهل البيت عليهم السلام جاءوا بغصن الزيتون. قضية ثانية أذكرها على السريع، رجل من أهل الشام اسم العصام ابن المصطلق. يا شباب هذه دروس لكم والله، هذه دروس للذين يتبعون خطى أبي عبد الله الحسين. اعرفوا الحسين أحسن أكثر. عصام ابن المصطلق، الدعاية الأموية في الشام بشكل أثرت على هذا عصام، حامل أحقاد لأمير المؤمنين ولأهل البيت عليهم السلام في قلبه، إلى درجة أن اتحرك من الشام وقال أروح إلى المدينة وأعتدي على الحسين، وإذا قاوم أقاتل وياه. إلى هذه الدرجة. طبعا حسب نظره قربة إلى الله، شايف واحد يجي يعتدي على الحسين قربة إلى الله. فجاء من الشام بقصد الشر ولاقى إمامنا الحسين سلام الله عليه في أزقة المدينة. من بعيد قال له هذا الحسين، قال له أنت ابن أبي تراب؟ الإمام الحسين سلام الله عليه ابتسم قال له نعم أنا الحسين ابن علي. بدأ بكلام بذيء ضد أبي عبد الله الحسين، يعني سب شتم، كلام قذر على إمامنا أمير المؤمنين. نال من علي ونال من الحسن والحسين. بعد ما سب وانتهى وهاي أحقاد انتهت، الإمام الحسين عليه السلام نظر إليه بوجه مبتسم. هذا المهم يا شباب، العفو عند القدرة تقدر تأخذ حقك، ولكن تعفي وأن تعفو أقرب للتقوى. الإمام الحسين عليه السلام ابتسم ونظر إليه وقال له هون عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أخي أراك غريبا، إن كنت جائعا أشبعناك. يعني أنت ليش تصرخ؟ اللي يصرخ أنا غريب، يا إما بطل جوعان إن كنت جائعا أشبعناك، يا إما فلوس ما عنده إن كنت فقيرا أعطيناك، يا إما غريب مكان ما عنده إن كنت غريبا آويناك. شنو مشكلتك؟ الرجل يتعجب، رأى هذه الأخلاق الفاضلة من أبي عبد الله الحسين. قال له سيدي عفوا، أنا غير شيء حولك تعلمت، قيل لي عنك غير هذا. الإمام الحسين عليه السلام قال له أنت من أين؟ قال من أهل الشام. الإمام حرك رأسه قال نعم، شنشنة أعرفها من أخزمي. هاي شنشنة عظمها من أخزمي هي مثال باللغة العربية، وهي قصة صغيرة أذكرها بالسريع. جد الفرزدق هذا يوم من الأيام نسيت اسمه جد الفرزدة. يوم من الأيام عند ولد اسمه أخزم. ابن أخزم سواحق غضب عليه الجد، يعني الأب على الابن، قال له أنت عاق. هذا أخزم العاق بعد مدة مات لما الأبو سواحق. دير بالك يا شباب لا يكون لا سمح الله واحد يغضب أمه أو أبيه أو أباه، لأن غضب الأم والأب يوجب قصر العمر في الولد، نعوذ بالله ونستجير به. أخزم مات، أولاد أخزم هجموا على جدهم وضربوه ضربا مبرحا، أدموا جسده. فهذا جد الفرزدق قال إن بني أولادي إن بني ضرجوني بالدم شنشنة أعرفها من أخزمي، لأن أخزم أبوهم علمهم العداء معي. هذا صار مثل باللغة العربية. الإمام الحسين سلام الله عليه يقول للعصابة بن المصطلق، يقول له نعم أعرف شنشنة أعرفها من أخزمي، يعني معاوية علمك، يزيد علمك، وإلا أنتم الناس ما تدرون. أكثر الناس قلوبهم طيبة طاهرة ما يعرف إنما الدعاية المضللة الأموية تأثر عليها. شنشنة أعرفها من أخزم، الرجل صار من الموالين لأبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وانقلب إلى 180 درجة لما عرف الحسين. هذه جلولة تنفيذ الحكم والعدل تحت ظلال الزيتون، هذا الحسين. تعال بالطرف المقابل انظر من عاندوا رسول الله. الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه في هذه الكلمة المعروفة حول الحسين، وكل أهل البيت عليهم السلام عندهم مواقف، لما نظر إلى أخيه الحسين في اللحظات الأخيرة من عمره قال له لا يومك يومك يا أبا عبد الله، مثل يومك ما راح يجي في تاريخ البشرية، يزدلف إليك 30,000 رجل مسلحين، هذول كلهم يدعون أنهم على دين جدنا رسول الله. الإسلام والديانة مو فقط باللسان، الإسلام والديانة بالعمل. قال رسول الله عن المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. احنا مسلمين واقعا؟ الإسلام بالعمل، الإسلام باتباع رسول الله. يدعون أنهم على دين جدنا وينتحلون دين الإسلام ويجتمعون على قتلك وسفك دمك. 30,000 يدعون الإسلام. الإمام الحسن المجتبى يبين زيف هؤلاء، ومن أول الإسلام هذول انحرفوا عن الجادة وعن الطريق، حتى لا يجي يوم من الأيام واحد خارج عن الإسلام يقول إذن وين الإسلام إذا هذول حكام الإسلام. لا يا عزيزي، حكام الإسلام لا يمثلون الإسلام، إنما يمثل الإسلام من عينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء هم الذين مثلوا الإسلام، مثل الإسلام علي والحسن والحسين. الإمام الحسين اللهم صل على محمد وعلى آله. هاي الصلوات مو مال هذا المجتمع، ليه؟ على أرواح رسول الله وأهل البيت. ارفعوا أصواتكم بالصلوات. الإمام الحسين سلام الله عليه هو الذي يمثل الإسلام. بالطرف الثاني تعال شوف الفجائع التي وقعت بيد جماعات. أنا أذكر لكم قضية واحدة يا شباب بمقدار ما تسلح لي الفرصة، أشوف وقت ينتهي. في مدينة في شمال خراسان اسمها كاشمر. هاي كاشمر الآن على الحدود، مدينة حدودية في إيران في مشهد الإمام الرضا سلام الله عليه. كاشمر مدينة جميلة، أيام عهد المتوكل العباسي. المتوكل كان رجل ناصبي ينصب العداء لأهل البيت، وكان يسب عليا وينال من أمير المؤمنين ويشرب الخمر. وإلى الآن جماعات من المسلمين لما يذكر المتوكل يركع قدامه ويقول رضي الله تعالى عنه. أنا أريد أقول للشباب المسلم يا عمي متوكل كان إنسان غاصب يدعي أنه على دين رسول الله، صفاك دماء قاتل. الناس شافوا امثال المتوكل فروا عن الاسلام. شلون؟ هاي واحدة من صغار سيئات المتوكل. القضية اكتب الكتاب الزمخشري في ربيع الابرار، عالم من اكبر علماء السنة، مو شيء عشان يكون واضح لكم، راجعوا هناك في كتاب ربيع الابرار هاي القضية. هناك في مدينة كاشمر كان اكو شجرة الصنوبر، شجرة صنوبر قديمة، الايرانيين يقولون لشجرة الصنوبر سرو، شجرة السرو يعني الصنوبر. هذه الشجرة كانت دائمة الخضار، يعني طول السنة دائما خضرة، وكان لها ظل كبير وجدا جميلة كانت، ولها عمر اكثر من 1000 سنة. حاكم المدينة كان رجل اسمه عبد الله طاهر بن عبد الله، طاهر بن عبد الله كان هو الوالي من قبل المتوكل على هذه المدينة. وصل الخبر الى خليفة الله ورسول الله الظالم الغاصب المتوكل العباسي انه في كاشمر اكو شجرة جدا جميلة ما اكو انها مثيل في كل العراق مو فقط في بغداد. قال هاي الشجرة لازم تجيبوها لي. ما يصير شجرة جذورها في أعماق الأرض، المسافة من كاشمر إلى بغداد ما يقارب 3000 كيلومتر. شلون؟ قال بأي ثمن. زين سؤال، هاي الأموال من أين كانت؟ هذه الأموال كانت أموال بيت المال، أموال اللي في الكادحين والفقراء والعمال أعطوا غالي هذا الظالم ظلما وغصبا، ما أخذ من الناس مال بيت المال الآن لأجل نظرة إلى شجرة يقول هاي الشجرة جيبوا لي إياها من كاشمر. الزمخشري يذكر في ربيع الأبرار يقول أهل كاشمر، لأن هذا كان اليوم تدرون هاي صناعة السياحة موجودة الآن بالعالم، يعني العالم إذا عندهم شيء أثر سياحي يهتمون فيه، حتى الناس السواح يجون يحصلون على عملة، شيء طبيعي. الناس كان يجون آنذاك من أطراف البلاد لرؤية هذه الشجرة، فإذا كاشمر كان يحصلون على شيء من الرزق. لما أمر المتوكل بقلع هذه الشجرة أهل كاشمر أخذوا العزاء كما يكتب الزمخشري، وبكوا وطلبوا من المتوكل، قالوا له احنا نعطيك ثمن هذه الشجرة مهما تعين، قول كذا مبلغ نعطيك. قال لا بد وان تقلع الشجرة. هذا يقول حاكم طالب، هذا من النوع الاول دكتاتور. امر واليه طاهر بن عبد الله قال له اقلع الشجرة. زين الشجرة اذا نقلعها من كاشمر شلون نجيبها الى بغداد؟ قال لفوها في اللبود، اللبود يعني اللبد، اللبد نوع من الفرش المتخذ من من الصوف المدقوق موجود الان في ايران، اللبد. جابوا امتار من اللبد وقلعوا هذه الشجرة على مرأى من الناس ولفوها في اللبود وحملوها على اكثر من 40 بعير. هاي البعران تحركت 3000 كيلومتر، ومئات الآلاف من الدنانير الذهبية صرفت حتى الشجرة وصلت إلى بغداد. يوم اللي وصلت إلى بغداد المتوكل العباسي كان رايح إلى جهنم وبئس المصير، والشجرة هم ماتت صارت حطب بالبورة. أنت تجيب هاي القضية الآن كتاريخ عن أحد من يدعون أنهم خلفاء الله على الأرض، عن شخص الذي كثير من يدعون الإسلام يقولون هو أمير المؤمنين. هاي القضية جيبها مقابل المفكرين في الغرب، مقابل من يحملون شهادة وجائزة نوبل، مقابل من ينظرون إلى العالم بنظرة إنسانية مو نظرة دينية، يستهزئون بهذا الدين. هذا شلون خليفة الله ظالم قاتل سفانك يحرق الحرث والنسل؟ شلون احنا نبين؟ وتشوفون تقريبا القضية تكررت قبل 3 سنوات في افغانستان اكو مجسمة ضخمة لبودا، هذه المجسمة كانت عين لأهل هذه المدينة، اذا اذكر اسمها في افغانستان مدينتهم، ناس يجون، الناس مسلمين هناك، ولكن هذا كان اثر سياحي ناس متطرفين قالوا لازم نكسر هذا الأثر. منظمة اليونسكو تدخلت، الأمم المتحدة تدخلت، من الجامعة الإسلامية، من المؤتمر الإسلامي، وفد من كبار علماء السنة والأزهر تدخلوا. يا عمي لا تكسرون، يا عمي لا تخربون، خلوا العالم اليوم يدور على شيء أثر. ولكن عاندوا وعاندوا وهدموا وكسروا باسم الدين، باسم الإسلام. النتيجة شنو؟ النتيجة أن العالم ينظر إلى الإسلام ككل، مع الأسف الشديد ينظرون إلى الإسلام، إسلام الإرهاب، إسلام قتل ودمار الآثار. إحنا بأي لغة نقول الدين مظلوم؟ بأي لغة نقول يا أهل العالم الدين دين الحسين؟ هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه الذي رفع الراية عاليا ووقف بوجه الظالمين برغم أن سفك دمه، ولكن وقف لأن الإمام الحسين عليه السلام يريد الإسلام تحت أغصان الزيتون. هذه القضية لا نذكرها لكم مع ضيق الوقت على الأسف، ولكن خلونا في أيام محرم وعاشوراء. الإمام الحسين في طريقه إلى كربلاء أمر، وصلوا إلى منزل، قال شيلوا إياكم في الثعلبية، قال لهم شيلوا إياكم مي كثير. جيش الحسين آنذاك كانوا أكثر من 1500 رجل. تعرفون دور يوم عاشوراء لما شافوا ما يحصلون شيء من حطام الدنيا تفرقوا عن أبي عبد الله الحسين وما بقى إلا 72، وإذا كانوا أكثر من 1500. الإمام عليه السلام أمرهم أن يحملوا معهم ويبدأوا القرب، ملأوا القرب بالماء. وصلوا في طريقهم إلى جيش الحر بن يزيد الرياح. جيش الحر أكثر الروايات تقول كانوا 1000، أكثر الروايات تقول كانوا 3000 نفر. هذول جايين من الكوفة في وسط البادية، عز ماؤهم وأشرفوا على الهلاك، موت. هو كان يكفي الإمام فقط ماي ما يعطيهم. واحد من أصحاب الإمام الحسين قال له يا ابن رسول الله أرى من بعيد نخيل الكوفة أو نخيل العراق. الإمام قال له أمعن النظر، يعني زين شوف نظر. قال لا لا أرى نخيلا، بل هي الأسنة والسيوف، شوف سيوف أسنة. الإمام قال هذا مقدم الجيش عبيد الله بن زياد جاءوا لمنعنا. زين الإمام أمر لخطة حربية، أكو على يمينهم جبل مرتفع، مرتفعات ذي حسم. الإمام قال لهم روحوا إلى هاي المرتفعات، الرومات، رومات الحسين ماكلين شاربين أقوياء، راحوا على المرتفعات وأخذوا مواقعهم تحت قيادة مسلم ابن أوسجة سلام الله عليه. ومسلم كان يعرف ويضرب به المثل في النيشان والرمي. الإمام الحسين قال لهم ما يرمي منكم ولا واحد ولا سهم إلا تحت إمرة مسلم. ثم أمر مسلم الإمام الحسين عليه السلام قال له إذا أنا أشرت لك ارموا القوم. راحوا ذول أخذوا مواقع. الإمام الحسين عليه السلام استقبل جيش الكوفة، اجوا جيش جرار مسلح بس ما عنده، أشرفوا على الهلاك. الإمام الحسين سلام الله عليه نظر إليهم، شاف ذا زرد يطيحون ميتين من العطش، هذا ابن رسول الله، هذا يحمل غصن الزيتون، هذا ما يريد الناس يموتون، يحب الناس. ولذلك ليلة عاشوراء السيدة زينب لما رأته يبكي يوم عاشوراء، أخي مما تبكي؟ قال أخي زينب أبكي من عسكر وجيش يدخل النار بسببي، أبكي على عدو بكاء الحسين. الإمام صلوات الله وسلامه عليه أمر قال اسقوا القوم الماء. الله أكبر، عجيب كلمة هاي في تاريخك يا أبا عبد الله. أعداء سقوهم الماء ورشفوا الخيل ترشيفا. تعال شوف حقوق الحيوان في مذهب أهل البيت، الخيول، الخيل حيوان ولكن إلى مشاعر، الفرس أيضا عطشان. الإمام الحسين عليه السلام أمر أن يحملوا الماء الكثير، تدري الفرس أكثر من الإنسان يشرب الماء، حملوا الماء للخيول وبباقي الماء رشفوا الخيول. يعني غسلوا الخيل لما يصير في البيداء في الصحراء جسم لما يصير حار يحتاج إلى ماء بارد على جلده، يقولون ترشيف. الإمام الحسين حتى الحيوانات أعطاهم حقوق ورشفوا الخيل شربوا ارتاحوا. جيش الحر قاعدين يستريحون. أنا الشاهد ما لهاي الكلمة الأخيرة. إجا رجل اسمه علي بن الطعان. علي بن الطعان كان من جيش عبيد الله بن زياد. علي بن الطعان كان عدو للحسين. علي بن الطعان ظل عدوا للحسين إلى يوم عاشوراء. لا تتصوروا صار خوش أبني. لا وصف آخر القوم جاء يترنح يمينا وشمالا من شدة العطش والحر. الإمام الحسين عليه السلام شاف عطشان. الإمام سلام الله عليه قال له دونك الجمل، هذا الجمل أكو على ظهره قربة مي، تدرون الجمل ظهره مرتفع يعني السلام أكو على ظهره، فالقربة كانت على ظهر الجمل فوغة القربة إلى تحت، وفي فوغة القربة أكو شيء مثل الباب يعني شيء يدخل يصك طريق الفوغة، فإذا أدخلوا هذه الفوغة فتحوا الفوغة الماء ينزل. الإمام عليه السلام التفت إلى علي بن الطعان قال له أنخ الراوية. هذا ما أعرف شنو معنى أنخ الراوية. الإمام بيتكلم بلغة أهل الحجاز والرجل عراقي. إجا يريد يشرب المي، بمجرد أن أخرج هذه الفتحة وخلفوها القربة المي جاء سريعا إلى فمه، ما يقدر يشرب المي براحة، ما التف بشرب الماء. فقال له الحسين عليه السلام صبرا صبرا يا ابن الطعان، جاء بأبي وأمي بنفسه. فدوا روح لك يا أبا عبد الله، العباس موجود، علي الأكبر موجود، الشباب موجودين، أخوتك موجودين، بني عمومتك موجودين، قول يا أبا واحد من أنتم يسكن هذا الرجل؟ لا بنفسه. هذه أخلاق الحسين، هذا حامل غصن الزيتون للإنسانية. الإمام عليه السلام جاء وقال له صبرا يا ابن الطعان. الإمام عليه السلام أخذ الفوهة، الفوهة قام تنزل مي رفيع، فتح حلقه شرب وشرب وشرب ويسبح في رحمة الحسين وفي عطف الحسين وفي إنسانية الحسين حتى ارتوى من الماء. شرب انتهى. الإمام الحسين خلى الفوهة اتفضل مع ربعك. وهذا الرجل مع هذه الإنسانية شوف، وكل إناء بالذي فيه ينضح، ظل عدوا للحسين. لا تتصور تأثر. ولكن الحسين شنو؟ الإمام الحسين عليه السلام عنده كلمة في دعاء في يوم عرفة يقول إلهي لي ما يليق بي ولك ما يليق بك. الحسين أقول لك أبا عبد الله لك ما يليق بك ولأهل الكوفة ما يليق بهم. الإمام الحسين هذه لياقته. نعم جدنا المختار ليس أمية وجدتنا الزهراء ليست سمية ونحن ولاة الخال لسنا رعية ملكنا فكان العفو منا سجية ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضحوا. الإمام الحسين سلام الله عليه أعطاهم الماء، سقاهم الماء، عفا عنهم. شوف الإحسان كيف قوبلت أعمال إمامنا الحسين بإساءة أهل الكوفة. يوم من الأيام جاءوا إلى أمير المؤمنين يا علي جفت الأودية وشحت السماء، نحتاج إلى ماء ليس للزراعة فقط، حتى ما يشرب ماء عزه. فنظر أمير المؤمنين إلى ولده الحسين، ولدي حسين سل الله أن يغيث أهل الكوفة، رفع يديه نحو السماء، اللهم أغث أهل الكوفة بالماء. حينما دعا الحسين جاءت غيوم رحمة الله، نزل المطر، ارتوت أراضي الكوفة، ارتوى أهل الكوفة، جاءوا إلى أمير المؤمنين ليشكروه. قال اشكروا الحسين. جاءوا إلى الحسين، يا أبا عبد الله لا نعلم كيف نجازيك، أنت الذي دعوت علينا بالمطر، استجاب الله دعاءك، نحب أن نعوضك يا حسين. هذا يوم وهذا يوم. قال اسقوا القوم الماء ورشفوا الخيل ترشيفا، ولكن ماذا عملوا بالطرف الثاني؟ صاح يا قوم لقد تفتت كبدي من الظما، يا قوم يا قوم وحق جدي انا عطشان. جاءه احدهم وقال يا حسين انظر الى هذا الماء كيف يجري كبطون الحية، فوالله لا تشرب منه قطر حتى ترد الحامية. إمامنا الحسين نزلت دموعه وقال بل أرد على جدي رسول الله، ماتت الرحمة في قلوبهم. أيام محرم، كيف لا أقرأ هذه المصيبة؟ أحد العلماء رأى في عالم الرؤيا مجلسا عظيما فيه الأنبياء الأولياء، وأحد الكبار على المنبر، جاءوا إلى ذلك العالم ملائكة قالوا له إن فاطمة الزهراء تأمرك تقول اقرأ مصيبة عطش الحسين. يا أبا عبد الله، إمامنا الحسين سلام الله عليه تغلب عليه العطش، الله يقرأ مصيبة عطش الحسين لآدم، ولو تراه يا آدم وقد حال العطش بينه وبين السماء كالدخان. إمامنا على رمضاء كربلاء نازف دم جلده كجلد القنفل، ضربوه بالحجارة على وجهه، ضربوه بسهم محدب مسموم ذي ثلاث شعب في قلبه، ينزف الدم، صاح لقد تفتت كبدي من الظما. الإمام ما عنده مبالغة، واقعا كبد الحسين كان مفتتا من العطش. يقول هلال جئت قريبا من الحسين، رأيته يتمتم بكلمات، وقفت عنده، سمعته يقول عينه نحو السماء، إلهي رضا برضاك، صبرا على بلائك، لا معبود سواك، غثني يا غياث المستغيثين. ثم سمعته يقول يا قوم اسقوني شربة من الماء. قلت واويلك، خرجت من عند الحسين، جئت الى عمر ابن سعد، قلت له يا ابن سعد الحسين ميت لا محالة، أتسقيه ماء أو لا تسقيه فهو يموت؟ إذن لي أن أسقيه جربة من الماء. فسكت اللعين، قلت سكوته علامة الرضا. حملت إناء ملأته من المشرعة، من المشرعة يتقدم إلى حفرة المقتل. كنت آتي للحسين وإذا بي رأيت الأرض تسلسلت والسماء أغبرت والسماء ظهر عليها الحمار. يا الله ما الذي حدث؟ فركبت إلى الحسين وبيدي ناء الماء، رأيت الشبر خارجا من المقتل. نظر إلي اللعين، قال لي يا هلال إلى أين؟ قلت أريد أن أسقي الحسين ماء. قال ارجع فلقد سقيت الحسين. يا مولاي يا صاحب الزمان، أنت المعزى يا ابن رسول الله. قلت له ومن أين لك الماء؟ فأزاح عن ردائه وإذا رأس الحسين بيده. أيوة يا ماما، وحسينا يا شيعة يا شيعة، هذا خطاب إخوة المؤمنين، يا شيعة حسين صاب السهم وارتاح. أين ذبح ما ضاع ياك من نجماك؟ ورداه ورداه تاكل سلب يا كرار ورداه. والله بناتك يسر لابن الدعيان يا حكر بلائي وين ما قاعد. اي بنات تيسر لابني اي الدعيه. كلمة الاخيرة بعدما قتل الحسين، قتل واهل البائل، امر ابن ساعد قالوا اسقول اه والعيال ماء. فحملوا الماء 13 قربة ملؤوها بالماء، اتوها الى الخيمة الى احدى الخيام المحروقة. اجتمعن بنات رسول الله، لما نظرن الى الماء جم يرطبن الخدود ويصرخ نواي ماما وحسينا. أما إمامنا زين العابدين أشرف على الموت لولا زينب جائب إليه، قال عم عم ذبحوا أبي عطشانا. لأشرف لي بإيدي الوايحة، أنا أشرب لذي المايحاش وأهلي يقفى وكيل وبعطاش وحسياني التربة.